في مواعظ الصحابة البركة والنفع والخير وبعض الفوائد التي يمكن أن نستنبطها من كلامهم. كلام الصحابة فيه بركة عظيمة جدا، فكلامهم قليل غزير المعنى، مواعظهم جميلة وكلامهم عذب الرقراق، وما فيها من دروس وعبر وحكم ودرر.
من مواعظ الصحابة مع المحاضر عبد الله الكمالي.
أهلا وسهلا بكم مجددا أحبتي الكرام مع برنامجكم من مواعظ الصحابة رضوان الله عليهم. كنا قبل الفاصل بارك الله فيكم نتكلم عن أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه كان يقول إذا أصبح أو أمسى اللهم اجعلني من أفضل عبادك الغداة أو الليلة، نصيبا من خير تقسمه أو نورا تهدي به أو رحمة تنشرها أو رزقا تبسطه أو ضرا تكشفه أو بلاء ترفعه أو شرا تدفعه أو فتنة تصرفها. أحبتي الكرام، من الأدعية التي ينبغي أن يحرص الإنسان على الإتيان بها أن تسأل الله عز وجل الرحمة، اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين. هذا والله دعاء طيب ودعاء عظيم جدا، فالإنسان يحتاج إلى رحمة الله عز وجل. وإذا قذف الله عز وجل الرحمة في قلبك تجاه الخلق فهذا أيضا باب عظيم جدا من أبواب الأجر والثواب. بعض الناس الله يعافينا ويسلمنا مبتلى بقسوة القلب، يؤذي الناس، بعض الناس يؤذي حتى الأيتام، بعض الناس يؤذي حتى الأرامل، بعض الناس يؤذي حتى كبار السن ومو بفارقة معاه. رأيت هذه المسألة، هذه الحال، أكيد كل واحد تتقزز نفسه من هذه الحال وتقول يا رب عافني من هذه الأمور. بعض الناس ابتلي بقسوة القلب، يعني أحيانا بعضهم يكون قاسي جدا مع كبار السن، ما يحترمهم، ما يقدر كبار السن. بعض الناس قاسي جدا مع الأطفال الصغار، يمكن يتعامل مع الأطفال الصغار تعامل عنيف للغاية، كأنه منزوع الرحمة والعياذ بالله. لذلك الإنسان دائما وأبدا يدعو الله عز وجل إن ما ينزع الرحمة من قلبه. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنزع الرحمة إلا من شقي. بعض الناس وقمنا نشوف هذا في تطبيقات التواصل الاجتماعي، يعذب بهيمة من بهائم الأنعام ويصور نفسه يعذبها مستانس والابتسامة شاقة بوسه. هذا الأمر خطير وهذا أمر قبيح للغاية والعياذ بالله. كيف الإنسان يوصل إلى هذه الدرجة، إلى هذه المنزلة المتدنية من انعدام الرحمة؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك ادعو الله عز وجل دائما أن يجعلك رحيم بالناس، فالراحمون يرحمهم الرحمن. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، والجزاء من جنس العمل. شوف الصحابي يوم يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له يا رسول الله أشكو إليك قسوة قلبي، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام امسح على رأس اليتيم وأطعم المسكين. هذه أمور تلين القلب، هذه أمور من أسباب الرحمة التي تكون في قلب الإنسان بإذن الله عز وجل. بعض الأشخاص تبارك الله عز وجل كم يجري الله عز وجل على أيديهم من رحمة بالناس ونفع للخلق وسعي في قضاء مصالح الناس. تشوف هذا الإنسان مدير في عمله ومشغول أشغال كثيرة جدا، يستقبل الضعيف والمسكين والمحتاج، ما يخلي معاملة إلا ويسأل عنها ويتابع هذه المعاملة، ما يرجع من عمله إلى البيت وفي معاملات مركونة على المكتب، يراجع نفسه دائما. يمكن هذه المعاملة تتعلق بمسكين، يمكن هذه المعاملة تتعلق بفقير، يمكن هذه المعاملة تتعلق بأرملة أو مطلقة أو محتاج، فلازم إني أخلص هذه المعاملات ابتغاء الأجر من الله عز وجل. يمكن المدير اللي أعلى منه ما يدري عن تعب هذا الإنسان في العمل، يقول لا هذا واجب وهذا شيء أنا بيني وبين الله عز وجل لازم أسعى فيه. شوفوا هؤلاء الناس الله عز وجل يوفقهم في حياتهم، والله عز وجل يبارك لهم في أعمارهم بإذنه سبحانه وتعالى، لأن الجزاء من جنس العمل في الخير أو في الشر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وبعض الناس الله يعافينا ويسلمنا يفرح إذا أذى الآخرين، شوف انعدام الرحمة في قلبه، يعني إذا رحم الناس ما يستانس، أما إذا أذى الآخرين وسوى في فلان الشيء الفلاني وآذى فلان الفلاني وهق الرجل الآخر هنا يكون في قمة الفرح والسعادة. ليش يوصل لهذه المرحلة؟ لأن بعض الناس مشى وايد في دروب الشر فتعود عليها، فصارت مسائل الرحمة والشفقة والإحسان للناس والمروءة صارت ضعيفة جدا في قلبه، وهذا لا شك ولا ريب أنه أمر مذموم. يعني أحيانا بعض الناس عند أبوه رجل كبير في العمر، هذا الأب يمكن متسلط على ولده، أبغي كذا وسوي لي كذا وإنت ما تسوي لي كذا. الولد يالس يخدم أبوه بعيونه وما يسمع من أبوه حتى كلمة شكرا. طيب هذا الولد يوم تسأله ليش تسوي كذا، أنت ليش تحسن إلى أبوك وأبوك بهذه القسوة، يقول هذا أبوي، إذا أنا ما رحمت أبوي أرحم منه؟ والله هذا الإنسان على خير عظيم جدا بإذن الله عز وجل، لأنه يقول إذا أبوي ما اتقى الله فيني أنا بتقى الله عز وجل في أبوي، وإذا رحمت أبوي، هذا رجل كبير في العمر بعد ما تعب وصل إلى مرحلة يحتاج من يخدمه، الله عز وجل بيجازيني في الآخرة وبيجازيني أيضا في الدنيا، فهذه الرحمة بترجع لي بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول لي واحد من الشباب يقول أمي ما أعطيتها 1000 إلا ورجعت لي أضعاف مضاعفة، وإذا أعطيتها 1000 ترجع لي أضعاف مضاعفة. يقول هذا الأمر أنا مجربنه وشايفنه، فلذلك على الإنسان أن يتحلى بخلق الرحمة، والراحمون يرحمهم الرحمن. الله عز وجل يوصف النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إمام بالناس، يسمع صبي يبكي في الصلاة يخفف الصلاة صلى الله عليه وسلم رحمة بهذا الصبي، يمكن محتاج لأمة فيخفف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يرحم حتى البهيمة بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. فهذا الدين دين رحمة ودين عظيم بجميع تشريعات هذا الدين العظيم. الله عز وجل يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيضا في دعاء ابن عمر أنه كان يسأل الله عز وجل من الرزق الذي يبسطه على العباد، والإنسان بارك الله فيكم يسأل الله عز وجل بأن يرزقه من الرزق الحلال الطيب المبارك، فالله عز وجل هو الرزاق. ما التنبيه بارك الله فيكم يوم تسأل الله عز وجل بالرزق؟ هنا تنبيه على لفتة، الإسلام ما أمرنا أن نعيش حياة الفقراء. يعني بعض الناس قد يتصور أن الإسلام حرم علينا أن نعيش حياة الأغنياء الذين يملكون المال، والإسلام أبدا ما حرم علينا مثل هذا الأمر، بل كان عدد من 10 المبشرين بالجنة من الصحابة أغنياء وأثرياء وينفقون في سبيل الله عز وجل. الإسلام ما أمرنا بارك الله فيكم أن نعيش في بيوت متهالكة، أو أن نكون بارك الله فيكم في وضع معيشة خارج الدنيا أو خارج المألوف، بل الإسلام أمرنا أن تكون عندنا عزة نفس، وأن تكون أمور الدنيا في أيدينا ما تكون موجودة في قلوبنا. لذلك سأل الله عز وجل الرزق الطيب، وسأل الله عز وجل الرزق المبارك، وحرص على ما ينفعك. وإذا جاءتك بعض فرص الرزق لا تردها، ترى هذه نعمة، نعمة من الله سيقت لك لا تردها. الرزق الحلال الطيب المبارك كيف تفرط فيه؟ لذلك تفريطك في هذا الرزق الطيب في وظيفتك، في عملك، في مشروع تجاري حلال يدخل عليك دخل مالي، أخاف أنه يكون من تضييع النعمة وعدم تقدير النعمة، فعلى الإنسان أن ينتبه لهذا الأمر. ثم أيضا بارك الله فيكم من طرق الحصول على الرزق أن يترك الإنسان العجز والكسل. يعني أحيانا تفوت على الإنسان بعض أبواب الرزق بسبب ماذا؟ بسبب العجز والكسل. ولكن أحبتي الكرام مصارحة النفس صعبة، صعب أن الإنسان يعترف أن عنده عجز أو كسل، لكن أحيانا نلقي اللوم على الظروف، نلقي اللوم على الأشياء من حولنا، وهذا خطأ. الإنسان يستعين بالله ويتوكل على الله عز وجل ويطلب من الله الإعانة والتيسير، يا رزاق ارزقني، ويستعيذ بالله من العجز والكسل ويستعين بالله عز وجل، وانظروا إلى الرزق الذي سيأتيه إن شاء الله تعالى. ثم في دعاء ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يدعو الله عز وجل، أنه يدعو الله عز وجل أن يكشف عنه الضر، أو إذا الله عز وجل قدر رفع البلاء أن يرفع عنه البلاء أو يدفع عنه الشر. سأل الله عز وجل دائما وأبدا أن يرفع عنك الضر ويكشف عنك البلاء، وهذا طبعا فيه تنبيه للنفس بارك الله فيكم أن على الإنسان في أوقات الشدة وأوقات البلاء أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وحده جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه، ومن لجأ إلى الله عز وجل وحده وجد كل خير إن شاء الله تعالى. أحيانا بعض الناس في أوقات الشدة والبلاء تشوف حالة بارك الله فيكم يسأل عن جميع الأمور الدنيوية، يبذل كل الأسباب الدنيوية، لكن في شيء مفقود في تعامله مع البلاء. ما هو هذا الأمر؟ هذا الأمر لازم يكون النقطة رقم واحد. هذا الأمر ما هو؟ اللجأ إلى الله والانطراح بين يدي الله عز وجل. اللي قدر عليك هذا البلاء هو الله، والذي سيكشف عنك هذا البلاء هو الله عز وجل. اشتد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. الجأ إلى الله، واضرع إلى الله، وتوجه إليه سبحانه وتعالى. بعض الناس يلجأ إلى كل أحد ويطرق كل الأبواب إلا باب رب العالمين، وهذا لا شك ولا ريب أن خلل كبير جدا في السير إلى الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس لأنه يبغي يجرب كل الحلول يلجأ حتى إلى مسائل الخرافة والشعوذة والدجل وزيارة الكهنة والسحرة والمشعوذين والدجالين. يعني بعض الناس قد يبتلى بالفقر، طيب ماذا يفعل كي يترك الفقر ويدخل إلى حالة الغنى؟ بعضهم يروح إلى بعض المشعوذين الذين يزعمون مضاعفة الأموال، فتقول سبحان الله العظيم، وين إيمان الإنسان؟ وين توحيده؟ وين إقباله على الله عز وجل؟ أن هؤلاء لا يملكون لأنفسهم جلب منفعة ودفع مضرة. لو كان يستطيع مضاعفة الأموال لضاعف المال إلى نفسه، ولو كان يستطيع مضاعفة الأموال لما طلب منك مال حتى يضاعف هذه الأموال. لكن الشيطان الرجيم يزين لبعض الناس ويغري بعض العباد ويغوي بعض الخلق، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أيضا بارك الله فيكم، على الإنسان أيضا أن يدعو الله عز وجل بأن يدفع عنه كل شر، ويطلب من الله عز وجل الحفظ، فالله عز وجل هو الحافظ الحفيظ. وفي آخر دعاء ابن عمر: أو شرا تدفعه أو فتنة تصرفها. دائما أطلب من الله أن يحفظك، يحفظك في صحتك، يحفظك في مالك، يحفظك في عافيتك، يحفظك في أولادك، يحفظك في وظيفتك، يحفظك في جميع أمور الدين والدنيا. لأن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا هو الموفق الذي يدعو الله عز وجل بأن يصرف عنه كل شر وكل سوء وكل مكروه. إذا دعوت الله عز وجل بذلك حفظت في أهلك ومالك. طبعا بعض الناس يطلب عن طريق الخرافة والشعوذة والدجل أن يحفظ في ماله أو يحفظ في أولاده أو يحفظ في صحته. يوم تسأل ليش السوجذة؟ كيف تعلق مثل هذه الحروز مثلا على بدنك وسيارتك مثلا أو غير ذلك؟ يقول لك: أنا أرجو أن أحفظ. ونسي أن من أسماء الله عز وجل الحافظ الحفيظ، فالله عز وجل هو الذي يحفظ عبده من كل شر ومن كل سوء. الجأ إلى الله وطبق هذه القاعدة النبوية: احفظ الله يحفظك. تبقى الله عز وجل يحفظك، يصرف عنك كل شر وبلاء؟ احفظ أمر الله عز وجل. أحبتي الكرام، بعض الناس يقول لك: أنا طحت في شدائد عظيمة جدا، هذه الشدائد ما فرجت عني، هي معادلة أو قسمة أو طرفين. الطرف الأول: أليس الله بكاف عبده؟ حققت العبودية لله، يكفيك الله عز وجل. يعني بعض الناس إذا تكلم عن الشرور وعن الآفات قال لك: يا أخي الناس هذه الأيام يحسدون كثيرا، والناس صار فيهم شر عظيم، وبعضهم متقصدني وبغي أذيني. هذه الأمور قد تكون حقيقية، لكن ثق تماما أنك إذا حققت العبودية لله عز وجل كفاك الله عز وجل كل هم وبلاء وكل شر وسوء ومكروه، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. أليس الله بكاف عبده؟ إذا حققت العبودية لله أبشر بالخير العظيم والفضل الكبير من ربنا سبحانه وتعالى. في ختام أثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يدعو الله عز وجل بالعافية من الفتن التي يقدرها الله عز وجل دائما وأبدا. سل الله العافية من مظلات الفتن. إذا شفت مثلا اثنين أخوان يتضاربون على ميراث أبوهم، سل الله العافية. والله حالتهم هذه حالة فعلا تتطلب أن الإنسان يتعوذ بالله من هذا البلاء العظيم. إذا شفت بعض الناس يقاطع أرحامه لأجل شيء تافه من حطام الدنيا، سل الله أن يجنبك الفتن وأن يعافيك من هذا البلاء العظيم. إذا شفت بعض الناس معادي والدينه لأجل بعض الخلافات التافهة، قل يا رب عافني من هذا البلاء وسلمني وارزقني بر الوالدين. لأن بعض الناس يفتن بمثل هذه الأمور. بعض الناس يفتن بالمال فيقطع أرحامه، وبعض الناس يفتن بالمال فيطغى ويتكبر ويتجبر ويحتقر الناس ويزدريهم وما يراهم شيء، هذا فتن بهذه النعمة. وبعض الناس يفتن بالمنصب، يتولى منصب فيخون ثقة ولاة الأمر ويبدأ بارك الله فيكم في البطش بالناس والظلم والتكبر ومعاملتهم أسوأ معاملة، فهذا فتن بهذا الأمر. فسأل الله عز وجل العفو والعافية. بعض الناس يفتن بالعلم والمعرفة، إذا تعلم وصار مثلا عند أرقى الشهادات يبدأ ينظر للناس نظرة الزراء واحتقار، إن هاي لما يفهمون شيء وهاي لما يعرفون شيء وأنا أفضل منهم وأحسن منهم. هذه كلها فتن يقع فيها بعض الناس ويبتلى بها بعض الناس. فسل الله عز وجل العفو والعافية، وسله أن يجنبك مظلات الفتن. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للصحابة تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لأن بعض الناس تكون أوضاعه وحاله على حال طيبة، فتقع بعض المسائل ويدخل في بعض الأمور فقد يفتن. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك شرع لنا أن نقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وشرع لنا أن نقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وشرع لنا بارك الله فيكم أن ندعو الله عز وجل بأن يثبتنا على الطاعة وعلى الخير. فلذلك على الإنسان أن يحذر من مضلات الفتن. وأيضا إذا رأيت أي فتنة من الفتن لا تدخل فيها، وقدم ما عند الله عز وجل وقدم رضوان الله سبحانه وتعالى ولو تنازلت عن بعض الأمور الدنيوية حتى ما تفتن فإنك على خير عظيم. يعني ما يسوى والله إخواني وأخواتي إن الإنسان يخسر والدينه لأجل شيء تافه من حطام الدنيا، إنك تخسر إخوانك وخواتك وتدخل معاهم في قضايا في المحاكم لأجل شيء تافه من حطام الدنيا. ترى الدنيا والله ما تساوي عند الله جناح بعوضة. فعلى الإنسان أن يتعوذ بالله من مضلات الفتن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ الصحابة.